أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بعض الإخوة كانت بتسأل أين التاريخ، يعني الدرس تحول إلى أمور كثيرة سياسية وواقعية، والتاريخ اللي الناس اعتادت أن تسمعه يعني لم نتحدث عنه كثيرا، طبعا بنلمسه في بعض الدروس لكن لم نتحدث عنه كثيرا. أنا كنت بقول لبعض الإخوة أنني أعتقد أنني تعلمت التاريخ وقرأته 25 سنة حتى الآن من أجل هذه الأيام، يعني أقدر أقول هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية فعلا. يعني احنا كل ما قرأته في السابق أشعر أنه هو كان عشان نعرف نفهم الواقع الذي نعيشه الآن. استخدمنا للتاريخ في مراحل السابقة، كنا محتاجين ليه في كل المراحل، نعم، لكن الآن استخدمنا ليه أكثر أهمية بكثير. ليه؟ لأن اللحظة كما ذكرت لكم قبل ذلك هي لحظة سريعة للغاية، هي لحظة من اللحظات الفارقة، هي منعطف تاريخي، يعني ممكن الأمة تتحول من مسار إلى مسار آخر تماما إذا استطاعت التقاط هذه الفرصة الذهبية الثمينة. عشان كده هنا ما ينفعش تضيع وقت، هنا التقاط الفرصة نوع مهم جدا جدا، وده يحتاج دراسة التاريخ. سؤال جالنا في الدرس السابق، وامبارح الإخوة اللي حضروا في نادي الصيد يعني سمعوا إجابة هذا السؤال، وأقوله معاكم تاني لأنه هو حقيقة سؤال مهم أو عدة أسئلة مهمة في هذا الموضوع. البعض الآن ينادي بالتدرج في حكم البلاد الإسلامية. احنا طبعا موزعين عليكم الاستبيان، تحب يكون المرشح اسلامي او ذو صبغه اسلاميه ولا ما تحبش يكون هذا الامر، وكان الغرض توزيع هذا الاستبيان قدر المستطاع على عامه افراد الشعب وليس على رواد المساجد فقط او طلاب العلم، لان طبعا لو انا بوزعه عليكم عشان تدوني نتيجه، النتيجه ديت هتيجي مش صادقة، لأن دي عينة ملتزمة وعينة حريصة على العلم، فلازم هتدي للإسلام بكل قوة. لكن كان المفروض أننا نوزع، ولسه الحمد لله قدامنا الفرصة أننا نوزع تاني، يعني هنمد الموضوع كمان أسبوع إن شاء الله رب العالمين، نوزع تاني على عموم الناس عشان نعرف إذا كان ممكن الناس تكون حابة هذا الموضوع ولا هي مش حابة. فقلنا قضية يا ترى أن تحكم البلاد إسلامية، هذا أمر بعض الناس يقولون نريد أن نصل إليه بالتدرج، وأنا أقول أننا نحاول أن ندخل الانتخابات بقوة بحيث أننا نستطيع أن نحصل على الحكم إسلاميا من الآن أو من هذه الفترة. فإيه الفارق بين النظرتين؟ الواقع يا أخواننا أن التدرج هذا في أمور كثيرة جدا، ولكن ليس في هذا الموضوع. التدرج ممكن يكون في أمور التربية، نراجع حياة رسول الله السلام وكيف كان يرتقي بالمؤمن من مرحلة إلى مرحلة أخرى متدرجا، هذا ممكن نفهمه واستوعبه استيعابا جيدا. التدرج في تطبيق الشريعة ودينا في درس سابق قبل كده، يعني إذا كان الحكم في يد الإسلاميين وبعدين خلاص تملكوا من الأمور، مش ليس بالضرورة أن يطبقوا الإسلام كاملا من أول يوم، لأن في مفاسد كثيرة هائلة، إصلاح كل هذه المفاسد في يوم وليلة قد يؤدي إلى انهيار كامل للبلد وعدم قبول للحكم الإسلامي عند الناس. وقلنا ممكن، وضربنا أمثلة من حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن عبد الرحمن الناصر رحمه الله ومن كلام السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فممكن أتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن هل يتدرج في اقتناص فرصة حكم للمسلمين؟ هذه التدرج فيها خطير للغاية، التدرج فيها خطير للغاية، لأنها تأتي فرص سريعة خاطفة، إن لم تلتقط ضاعت. وعلى سبيل المثال ما ذكرناه في الدرس السابق من موضوع الحكم الإسلامي الأول، أول حكومة إسلامية في التاريخ على يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، جاءت هكذا دون هذا التدرج المطلوب. فرصة جت، عرض جاء من الأنصار في بيعة العقبة الثانية لإقامة دولة في المدينة المنورة. مراحل التربية المتدرجة كانت موجودة كتير جوه مكة، وهتبقى موجودة تاني جوه المدينة المنورة، ومراحل تطبيق الشريعة في المدينة المنورة بتدرج في حضر الأهل. بتدرج هذه المراحل أيضا كانت متدرجة، لكن فرصة أن يحكم مدينة من المدن بشكل إسلامي واضح هذه كانت أمرا اقتناصيا، يعني بسرعة خاطفة، ما ضيع الفرصة. قالوا له هنعمل بيعة العقبة الثانية وتيجي عندنا في المدينة المنورة، قال لهم عندي شروط 5 1 2 3 4 5، موافقين؟ موافقين، خلاص في دولة عندكم. بهذه السرعة، لأن بكرة ممكن الأحداث كلها تتغير والأمور كلها تتبدل ويصبح الفرصة المتاحة دلوقتي مش موجودة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه الفرصة المقتنصة. الخزرج على فكرة مش أول ناس سعى الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يروح لهم في المدينة المنورة، لا، قبل كده سعى مع بني شيبان ومع بني عامر، وقبلها مع ثقيف في الطائف، محاولات كلها لو عرض عليه الحكم مرة واحدة لقبله مرة واحدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء انه يؤجل الموضوع لحد ما جت فرصة الخزرج. ما قبل الخزرج، من اول زيارة الخزرج الاولى، 6 الخزرج الاولانيين، وبعدين بيعة العقبة الاولى، وبعدين بيعة العقبة الثانية، الفترة السنتين دولت لحد بيعة العقبة الثانية لم تكن فرصة الحكم متاحة اصلا. فهنا تدرج زي ما انت عايز تتدرج، وخطب الناس بالهدوء، وبيعة العقبة الاولى اصلا لم يكن فيها جهاد في سبيل الله، عشان كده عرفت ببيعة النساء. المتدرج مع هؤلاء الناس بتتربى، فبيربيها على معاني معينة من العقيدة والأخلاق الحسنة الطيبة، وقعدنا نرفع سنة سنة. لكن جت فرصة حكم، فرصة حكم هنا ما فيهاش تدرج، على طول مباشرة وافق صلى الله عليه وسلم بعد دراسة الموقف، شاف ان الفرصة مناسبة، ممكن وتوكل على الله. بدر ما فيهاش تدرج، ما قدرش تدرج في موقعة بدر، هي فرصة، خدت الفرصة خدتها، ما خدتهاش راحت، ولو راحت ممكن تروح عدة سنوات. فتح مكة أبرز وأوضح. لو تاخدوا بالكم من قصة فتح مكة، فتح مكة الدعوة كانت ماشية زي الفل ما شاء الله، من صلح الحديبية لحد فتح مكة الأمور كانت تمام، والدعاة متحركون في الجزيرة العربية هنا وهناك، والأمور مستقرة إلى حد كبير. جت فرصة، هذه الفرصة فرصة خيانة، لما حصل خيانة من بني بكر لخزاعة، بني بكر معاهدة لقريش وخزاعة معاهدة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وبني بكر هي اللي خانت وساعدتها قريش. الآن خلي بالك، عندك خيار من اثنين قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، خيار من اثنين، يا يكمل في الدعوة الجميلة المريحة اللي موجودة، كان متاح لي ان هو يكمل، وخاصة ان ابا سفيان جاء للمدينة المنورة يريد ان يطاول في المدة ويريد ان يؤكد على العهد، وعايزين معاهدة سلام جديدة، لان الظروف هو بدأ يقلق، لان هو كده خلف المعاهدة، فاصبح من حق الرسول صلى الله عليه وسلم اسقاط المعاهدة، ومن حقه اكمال المعاهدة حسب مصلحة المسلمين. فجيب بسرعة ابو سفيان وتناقش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادالوش رد مباشر، ومعلقش نفسه بوعد مباشر، انما سابه تركه، رجع ابو سفيان ومش عارف ايه اللي هيحصل. هنا في اختيار للرسول صلى الله عليه وسلم انه يكمل على المعاهدة في الدعوة الجميلة، كنا 1400 في سنة 6 هجرية او اخر سنة 6 هجرية بيعة صلح الحديبية، وكنا في سنة 8 هجرية في الوقت اللي حصلت فيه خيانة المعاهدة 10,000، فاحنا بنزيد بمعدل هائل من 1400 وصلنا 10,000، فالموضوع مغري انك انت تكمل في الدعوة، لكن في فرصة لحكم اسلامي لمكة، احنا كان عندنا فرصة لحكم الاسلامي للمدينة واقتنصناها من 8 سنين في الهجرة، بعد بيعة العقبة الثانية. دلوقتي عندك فرصة تانية، بيكرر لك نفس النظام مرة تانية، فرصة حكم مرة تانية. ممكن اقول لا، اديني فرصة لما اتدرج في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية فيها مئات الالاف، مش مجرد 10,000 في المدينة المنورة او 20 ده اللي حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة في حجة الوداع، بس يعني فوق 100,000، بعض الروايات توصل لحد 140,000 في التقديرات. فرقم ده الحج بس، غير المسلمين في كل حتة، غير المرتدين اللي كانوا موجودين يعني في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في بني حنيفة، غير اهل اليمن، غير كذا، حسابات يعني اعداد كبيرة. فكان ممكن نقول والله نستنى لما الاوضاع تهيئ، لان مكة مش اي حاجة، هذه اعظم قرية موجودة واعظم مدينة موجودة في الجزيرة العربية ولها مكانة كبيرة جدا. وقريش مش عدو سهل، له جذور ضاربة في التاريخ وله علاقات سياسية قوية جدا في المنطقة، وممكن يهيج القبائل كلها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن كانت فرصة، فخد الفرصة صلى الله عليه وسلم ودخل مكة المكرمة واقتنصها دون تدرج. هو ده بيت القصيد. لازم افرق ما بين التدرج في التربية والتدرج في تطبيق الشريعة، وبين الفرص السامحة التي تأتي مرة واحدة ثم تختفي. فده الفارق. واحنا مش ضد منهج التدرج، بالعكس احنا نؤيد منهج التدرج، وقلنا في درس سابق انه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الكون التدرج هذا، لكن في مكانه. في اماكن اخرى زي ما قلنا لابد من الحسم والحزم وسرعة اخذ القرار. والحق يعني ان الاسلاميين في هذه الفترة شوية يعيبهم كثير من البطء، يعني محتاجين خطوات اسرع شوية. الحدث سريع، هو طبيعته كده، طبيعته سريع، فمحتاجين ناخد قرارات سريعة شوية عشان نعرف نوصل ان شاء الله للمراد. طبعا كل الاسئلة بعد الدرس ارجوكم. الصوت مش واضح. طيب اخواننا في ادارة المسجد يحاولوا يعني يظبطوا صوت قدر المستطاع. طيب يبقى ديت اول نقطة اللي هي موضوع التدرج. نحن لسنا ضد التدرج، بالعكس نحن مع التدرج، ولكن الفرص المقتنصة لابد الا تضيع. واديكم مثال سريع كده، كلكم بتحبوا الكورة عشان احنا في بلد كروي والارض كروية والحاجات دي كلها. فلو احنا في ماتش كورة احنا نتدرج في عملية الاحماء على قد ما تقدر، صح كده؟ احنا بنقعد نتدرب بره ويقعد يسخن اللعيب لحد ما ينزل الماتش، وممكن تتدرج عشان توصل للهدف بتاعك. مش لازم كل مره تعمل زي الكره الانجليزيه كده تشوط الكره من عند الجون للجون الثاني، لا، ممكن انت ايه يعني تتدرج لحد ما توصل. لكن لو جات لك الكره قدام الجون ما ينفعش بقى تتدرج هنا، لو ما لقطتش الكره وحطيتها جوه الجون راحت الفرصه، صح كده ولا لا؟ هي نفس القصه بالظبط، يعني هو نفس السيناريو بالظبط. هي لعبة سياسية، هم بيلعبوك من ناحية أعداءك وانت من ناحية، انت بتخطط وهم بيخططوا، يعني نفس السيناريو. جات لك فرصة، لو ما حطيتش الجون راحت الفرصة، سواء بقى كنت أهلاوي كنت زملكاوي، أنا مش هتكلم في الموضوع ده، كنت مصري كنت تونسي، يعني انت عارفين المشاكل بتاعتنا قد ايه دلوقتي في الموضوع ده. طيب في برضه سؤال تاني مهم متعلق بالدرس اللي فات، وهو ان بعض الناس بتقول ان القياس الذي نقيسه على وضع الرسول صلى الله عليه وسلم عند فتح او عند إقامة الحكم الإسلامي في المدينة المنورة قياس غير سليم. ليه؟ لأنه على كلام السائل يعني ان وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى من وضعنا الآن، وان هو أول ما دخل المدينة دخل سيدا، يعني دخل زعيما للمدينة المنورة دلالة على أنه كان أقوى الموجودين في المدينة المنورة، وبالتالي استنبط أن احنا دلوقتي وضعنا ضعيف وما نقدرش نكون في وضع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش نقيس على هذه الحالة. أنا أقول لك راجع السيرة النبوية هتلاقي، ذكرت المرة اللي فاتت أعداد وفكركم بهذه الأعداد، وبعدين بعد كده أقول لكم إيه السر العظيم جدا وراء هذه القصة، سر من أسرار الحياة المادية. طبعا كل التأييد الرباني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود لعامة المؤمنين الذين يسيرون على منهجه، عشان ما حدش برضه يطلع كده ويقول أصل ده الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كده قفل لي كل تقليد له وكل اتباع له، لأن كل ما أقول لك اعمل لي كذا قول لي أصل ده الرسول، ما أقدرش أعمل، لا هو بشر عشان إحنا نعرف نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقلنا قبل كده الاتباع ليس فقط في قضايا العبادة وقضايا اللبس والأكل والشرب وما إلى ذلك، ولكن في منهج الحياة نفسه، في بناء الأمة، في أخذ القرارات، في السياسة الشرعية، حاجات كثيرة جدا يعني انتظمها صلى الله عليه وسلم في حياته من أولها إلى آخرها. فبقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة المنورة كان عدده قليلا للغاية، يعني كان البيعة العقبة الثانية مع 73 واحد، وكان اللي موجود في المدينة المنورة لم يخرج إلى بيعة العقبة الثانية بالكثير 25-30 واحد، 50 واحد بنتكلم، يعني لو ضربنا الرقم في مضاعفات هيبقى 150 مسلم أنصاري على المدينة المنورة، على أول دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ومعنا زيهم من المهاجرين، ونص المهاجرين دولت كانوا موجودين في الحبشة، فالقوة العددية اللي رايحة قليلة، والقوة المشركة واليهودية الموجودة في داخل المدينة المنورة كبيرة ليست قليلة، والأعداد التي آمنت بعد ذلك في المدينة المنورة على مدار السنوات والقبائل اليهودية لما دخلنا في أعماقها ودرسنا قصتها عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل في وضع قليل للغاية، شيء غريب قوي. طب ازاي هو داخل قليل ووضع على رأس الدولة؟ نفس اللي حصل معاه هو اللي احنا عايزين يحصل دلوقتي، العدد قليل والامكانيات المادية ضعيفة لكن وضع على رأس الدولة. ليه؟ لان هو كان كتلة واحدة، هو والناس اللي معاه كلهم صوتوا في اتجاه واحد، كلهم عايزين الدولة دي اسلامية مع بعض، كلهم ايد واحدة، حبة اوس على حبة خزرج على حبة مهاجرين، ظروفهم الاقتصادية صعبة للغاية. ظروفهم لا كده صعبة، ظروفهم الاقتصادية صعبة للغاية، وظروفهم العسكرية صعبة كذلك، ولا في إعداد مسبق، ولا في حتى تجانس بين المجموعات. يعني احنا عندنا المدينة نفسها كانت متأججة أوس وخزرج، وجايلهم ناس عمرهم ما شافوهم المهاجرين، يعني مش زينا مثلا المصريين نسيج واحد بقى عايشين مع بعض بقالنا عشرات ومئات السنين، لا، دولت المهاجرين من قريش، ودولت من قبيلة بعيدة خالص كل البعد عن قبائل الأنصار كل البعد. تعرفين قريش عدنانيين من فرع عدنان، والأنصار قحطانيين من فرع قحطان، يعني قريش من مكة وأصول الأنصار من اليمن، هم أكبر فرعين في العرب، فبعيد خالص عن بعض. المفروض ان القبليه ديت، المشكله ديت الموجوده المفروض انها تعمل مشكله كبيره عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يجمع المهاجرين اللي من سكه مختلفه مع الاوس اللي من سكه تانية متصارعه مع الخزرج، حيين من الاحياء الكبار المتصارعين تحت مظله واحده. افلح في ذلك صلى الله عليه وسلم بالخطه اللي انتوا عارفينها ودرستوها كتير قوي، عمل المؤاخاة بين الأوس والخزرج، وعمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأكد على موضوع العقيدة، ورفع راية إسلامية واضحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقعد يذكر الناس بقضية الإسلام، وكل ما يحصل خلاف وحصل خلافات ما بينهم يفكرهم بربنا، الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هكذا. فقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يجمعهم كلهم في كيان واحد، فأصبح هذا الكيان الواحد، اسمع هذا الكلام، على ضعفه، هو ضعيف ماديا ضعيف، على ضعفه أقوى الكيانات في داخل المدينة المنورة. ليه؟ لأن إيه بقية الكيانات في المدينة المنورة؟ عندك الكيانات اليهودية العسكرية العملاقة قوية جدا، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ولما كنت بتكلم مع واحد من برضه من يعني اساتذه التاريخ وبقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موقعه بدر جه انتصر على بني قينقاع، قال لي اصلها دي كانت اضعف القبائل. قلت له لا، مش اضعف القبائل ولا حاجه. لما تيجي تراجع التاريخ وتشوف الموضوع تلاقي ان القوه العسكريه لبني قينقاع كانت كبيره لدرجه ان هم اول ناس وقفوا في وش الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدوه صراحه وقالوا له انت انتصرت على على قريش في بدر، لا انت تعرف ان نحن الناس، ان قريش دي ولا حاجه. فالذي الذين جاءت لهم هذه القدره على الوقوف امام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القوه لما رجع من بدر وهو رجع منتصر مش ناس ضعيفه، اضف الى القوه الاقتصاديه لدرجه ان السوق الرئيسي بتاع المدينه المنوره كان اسمه سوق ايه؟ بني قينقاع، فيملكون السلاح ويملكون المال. فهذه القبيله لكنها نفس هذه القبيله على خلاف مع قبيله بني النضير وعلى خلاف مع قبيله بني قريظه، بل كانوا يتعاونون بعضهم مع الاوس وبعضهم مع الخزرج ويضربوا بعض، مش كده؟ وده موجود في التاريخ وكلنا عارفينه. فاليهود كانوا كتير في المدينه المنوره لكن مفرقون كل واحد لوحده، وكذلك المشركون، كان في مشركين كتير في المدينه المنوره لكن مفرقون، اوس ضد خزرج وبيكرهوا بعض، الاوس بتوع المسلمين بيحبوا الخزرج بتوع المسلمين عشان ليهم رباط اسلامي جمعهم، اما الناس العلمانيين والمشركين والملحدين مفيش حاجه بتجمعهم، كل واحد عايز مصلحته هو، مصلحه توفيق بينهم صعب جدا، بيعملوا توافقات وبيرتبوا مع بعض تربيطات لكن هذه للمصلحه الدنيويه، ودايما الحاجات دي بتفشل لان كل واحد عايز يغلب مصلحته على الاخر. فالاحزاب الكثيره التي ضد الاسلاميين في المدينه المنوره كانت متفرقه وجمعها صعب لان كل واحد بيدور على مصلحته، لكن المسلمين اجتمعوا تحت رايه واحده مصلحتها كلها موجهه لخدمه هذا الدين وترضي الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فاصبحت القوه الاسلاميه هي القوه رقم واحد في المدينه المنوره، مع ان هي ماديا ضعيفه وعلى الورقه والقلم بحسابات الزمن ساعتها ليست هي اكبر قوه في المدينه المنوره، لكن اكثر ناس خدوا اصوات مجمعه فقدروا يكونوا على قمه الهرم. هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه في هذه الفتره. بالظبط ان الاسلاميين احنا عارفين ان وضعنا ضعيف وان امكانياتنا بسيطه والتجربه السياسيه جديده علينا وامكانياتنا في كل المجالات ما هياش اللي نتمناها لهذا الوضع، انا فاهم ده كله كويس وعارف ان قدامنا ازمات ضخمه كثيره وحصار عالمي ممكن وفوضى منظمه من الداخل ممكن، وهذا بل انه اكيد يحصل، وقلنا قبل كده في درس سابق حرب الحق والباطل هذه ابديه الى يوم القيامه، لكن اللي قدامك ظروفه اصعب من ظروفك، نفس هو السيناريو بتاع المدينه ده هو الموجود، سلاح بني قينقاع قوي جدا وسلاح بني النضير قوي جدا بس الاثنين مش مع بعض، ده الاثنين ضد بعض، وكذلك في الموجود دلوقتي كل اللي قدامك دي قوة متنازعة متصارعة وانت القوة الوحيدة اللي بتريد رضاء الله عز وجل فتقدر توحد قوتك مع اخوانك. لو فشلنا في توحيد قوتنا مع بعض انا اقول لك اه صح هنا الظرف مش مناسب لاقتناص الفرصة، اقولها بألم شديد. لو حصل الاسلاميين على الساحة الاسلامية من اخوان وسلفيين وازهر وغير منتمين الى جماعات وانصار سنة وتبليغ ودعوة واي واحد في قلبه حب لهذا الدين ما قدروش يجمعوا نفسهم ورا راية واحدة وطلب واحد وهدف واحد في هذه المرحلة الحساسة هتروح الفرصة، لان بناء الدولة في المدينة المنورة كان مشروط باجتماعهم كلهم مع بعض، ولا فصيل خرج ولا فصيل، مع ان الجذور بينهم يعني فيها مشاكل كثيرة، العلاقات التاريخية بينهم سيئة للغاية سواء مع القريش ضد الانصار او الانصار مع بعضهم البعض، لا وفي قبائل تانية كتير كانت داخلة في القصة على فكرة، يعني في افراد ممثلون لاحزاب صغيرة، يعني واحد من غفار وواحد من اسلم وواحد من دوس وواحد من كل حتة ممثلين، اه الكتل الكبرى الاحزاب الرئيسية زي الاخوان والسلفيين والازهر و الكتل اه احنا عرفناها مهاجرين واوس وخزرج، لكن كان في افراد من هنا ومن هنا ومن هنا كله اتجمع في حاجة واحدة بس. عرفت تعمل الحكاية دي دلوقتي اوعى تضيع الفرصة واوعى تتدرج فيها، الفرصة تقتنص، الفرصة دي تقتنص وتدرج زي ما انت عايز في العشر سنين الجاية في العشرين سنة الجاية في تطبيق الشريعة الإسلامية، أنا ما بحددش رقم معين لأن ده حسب ظروف الناس وحسب قدرتك على التربية مع الناس، واستيعاب الناس للحكم الإسلامي وقدرتك على وضع البرامج السليمة، زي ما قلنا قبل كده في مثال الزكاة في درس سابق، أنا عشان أطبق الزكاة بكرة مش هقدر أخد قرار بكرة، أنا خدت بكرة قرار تطبيق الزكاة على بال ما تتطبق على الناس كلها محتاج شهور ولعل سنوات عشان تعرف تعمل إحصائيات كاملة وتحط برامج سليمة وحسابات قانونية وما تضيعش حد وما تظلمش حد وما يفلتش منك حد، عايز تحط برنامج كامل، فده بيحتاج جهد كبير جدا وطاقات ضخمة ممكن تاخد وقت. تدرج زي ما انت عايز، بس الزمام في ايديك، انت اللي بتدرج، انت اللي ماسك حركة سير الدابة مش غيرك اللي بيقود وانت بتتدرج جوه قيادته. يبقى ديت قضية. كان سؤال تاني مهم الحقيقة، وانا يعني حبيت ان انا افرد له هذا الامر عشان الفترة اللي احنا عايشينها دي فترة محتاجة انك انت تشتغل وانت فاهم. كلنا متحمسين، كلنا عندنا حماسة كبيرة جدا للعمل، لكن اهم عنصر انك تكون فاهم انت بتعمل ايه. لو انت فاهم صح ان شاء الله النتائج اللي هتيجي هتكون اروع مما تتخيل. لكن افرض انا عمال اجاهد في سكة والمفروض امشي في سكة تانية، وعمال يعني اتقرب الى الله بطريقة ومفروض في هذا الوقت اتقرب اليه بطريقة اخرى، فده هي ديت المشكلة اللي تكون اكبر واعظم. وهذا يسحبنا الى احداث الجمعة الماضية. وطبعا يعني واضح ان الدرس اصبح تعليقات على الاحداث، لان احنا يعني كل ما بنيجي عايزين نكمل في المجموعة نشوف بعض الاشياء اللي ممكن يعني نضيفها من تاريخ المسلمين لواقعنا اللي احنا عايشينه، بتجد احداث على الساحة. وانا الحقيقة يعني سعيد باننا لنا لقاء اسبوعي ندرس فيه احداث الاسبوع اللي تحصل، عشان ما لم اخر التعليق على هذا الحدث مدة 10-20-30 يوم او لعل شهور او كده بتروح القيمة بتاعته، لان كلنا عايزين ناخد فعل بناء على الحدث المعاصر اللي احنا عايشينه ده. الجمعة اللي فاتت حصلت بعض الاحداث انا اسميها احداث مأساوية حقيقة في يوم الجمعة السابق هذا. فانا اقول اشترك في هذه، الكلام ده مهم يا اخوانا جدا، اشترك في هذه الاحداث المأساوية فريقان، طبعا فرق كتير لكن نقدر نجمعهم في فريقين. الفريق الاول هو فريق مجرم عايز يبوظ المسيره دي كلها، عايز يضيع كل مكاسب هذه الثوره، ولا يريد لهذه البلد ان تقوم على اقدامها، ويريد لاهل الفساد ان يعودون مره ثانيه، وشغالين مسكوا بقى فلان الفلاني الله اعلم اللي لبسها ده هو اللي هو فعلا اللي عملها ولا غيره، لان وراء الستار عشرات الالاف بلا مبالغه، ممكن يكون مئات الالاف، واصابع داخليه واصابع خارجيه، كل ده متوقع في هذه المرحله، ما حدش ساكت لان الكل على وجل مما هو قادم. فيبقى ديت نمره واحد، في ناس كتيره جدا دخلت الموضوع اشتغلت فيه عشان تبوظ هذه الثوره العظيمه المباركه. وفي فريق تاني خطير للغايه جدا، وهو فريق من المخلصين، الناس المخلصين الطيبين اللي بيشتغلوا لله عز وجل ولمصلحة هذا البلد وهذه الأمة، لكن ما عندهمش الفقه السياسي الشرعي. يعني ايه فقه السياسي الشرعي؟ يعني مش بيقرأ الأمور بالحكمة اللازمة، وبالتالي ممكن يكون بيتصرف تصرفات عصبية للغاية متحمسة للغاية في سبيل نصرة هذا الدين، وهو مخلص من جوه لا نطعم في إخلاصه، لكن بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا تتعرض لها الأمة. وهذه الأمثلة موجودة كتير قوي في التاريخ، والرسول صلى الله عليه وسلم قابلها أكتر من مرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة كان يأتي إليه الرجال من المسلمين ويقولوا له يعني عايزين نحارب، عايزين نقاوم، عايزين الناس اللي بتضربنا دي نضربها، والرسول صلى الله عليه وسلم قاري الحدث السياسي. خلي بالك السيرة النبوية اوعى كل ظرف تتعلل ان ده في وحي وان في متابعة عشان كده هو ماشي كده ببركة الوحي، لا، هو كان بياخد قرارات على المرحلة عشان انا اعرف اقلده بعد كده. ففترة مكة المكرمة وما زال الحكم الجاهلي قائما، وابو جهل موجود والوليد بن المغيرة والقصص دي كلها، وقوة الباطل ضخمة للغاية، وفي عندنا بعض الشباب عايزين يعملوا الصدام دلوقتي ومش قاريين الاحداث كلها اللي قاريها الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيهيجوا على الصدام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا مش وقت ده، مش لم امر بالقتال، ده مش وقت القتال. وذكر ربنا عز وجل قصتهم في القران الكريم، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني الفتره دي كفوا ايديكم، كفوا ايديكم، ده الامر النبوي في هذه الفتره. بعض هؤلاء الصحابة وبعضهم على فكرة من كلام الصحابة جمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له كلمة خطيرة للغاية وجرحة للغاية. قالوا له يا رسول الله كنا أعزة قبل أن نسلم فلما أسلمنا صرنا أذلة. دي كلمة خطيرة جدا يعني مش عجيبة من الوضع ده. احنا لما كنا في الجاهلية ما كانش حد يقدر يدوس لنا على طرف، اي حد يضربنا لازم ارد على طول مباشره عزه وكرامه واباء. فالان بعد ان اسلمنا يفعل هذا ذاك ويفعل هذا ذاك، وهذا فساد موجود والظلم موجود واستبداد موجود واحنا ساكتين. والرسول صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الكلام. ليه؟ لان المرحله ليست مرحله صدام مع القوى الحاكمه في هذه الفئه. هو بيقرا الموقف السياسي مستني فرصه يلقطها اللي هي جت بعد كده في قصه بيعه العقبه الثانيه وفرصه الحكم اللي جاي. هو ما كانش عارف هتيجي امتى بيعه العقبه الثانيه ولا عارف انه هيقابل الخزرج. هو بيتحرك بجهد بشري واضح جدا لينا، قاعد مع دول وقاعد مع دول وقاعد مع دول في العام الحادي عشر من البعثه وكله رفض لحد ما في اخر المطاف قاعد مع الستة بتوع الخزرج، ولو عارفهم بالوحي كان راح لهم مباشره اول ناس. هو بيتحرك بتحركه بشريه عشان يعلمنا المنهج، نعرف ازاي الطريقه. فهو ده الطريقه، ان هو هذا الصدام المطلوب غير المطلوب من الشباب المتحمس غير سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يأجله ويأجله عشان تيجي الفرصة المناسبة. هؤلاء المخلصون بيشتغلوا لله عز وجل لكن بيخدموا أغراض المجرمين اللي هم عايزين النظام كله ينهار. فطلعت موضوع الاعتصام ده، مين بقى اللي قال الاعتصام من الفريدة ولا من فريدة؟ هتلاقي من ده حبة ومن ده حبة. الاعتصام اننا نستنى في ميدان التحرير مش عارف من لحد تاني يوم او لحد لما يتحاكم مبارك او اي حاجه حسب ما كانوا ناويين يقعدوا في الاعتصام. ليه؟ ليه تصطدم مع الجيش في هذه الفتره؟ الدنيا ماشيه الحمد لله وعندنا الامور يعني مستقره على وجل، وعندنا كل واحد عنده علامات استفهام كتيره جدا جدا، معنا فاهمين الاوضاع غير مستقره. احنا ما قلناش ان دي فتره حكم مستقره، احنا عايزين نوصل لحكم مستقر. فليه الاعتصام وليه تحط نفسك في صدام مع الجيش؟ احنا المؤسسه الوحيده الباقيه الان دون اضطراب يعني يذكر هي مؤسسه الجيش. فانت عايز تكسر اخر عمود في البيت عشان المبنى كله يقع على دماغنا كلنا، ليه؟ ملهاش اي معنى صراحه. يعني اللي حصل ده انا فعلا شايفه ان هو تهور غير مقبول بالمره، ولا يجب ابدا ان يدفع عالم او داعيه او شيخ او اي حاجه الشباب الى مثل هذا الموضوع، الى هذا التصعيد غير المفهوم. عشان انا اكون عايز كل النتائج الايجابيه اللي انا اتمناها دلوقتي، مش هينفع دلوقتي، لازم يعني هناخد فتره عشان الامور تعرف تستقيم وتنتظم. برضو بعض الشباب، قولي بعض الشباب من شباب الضباط، قولي بعد درس يوم الثلاثاء اللي فات وكلموني في موضوع ان في على الفيسبوك دعوات لانقلابات داخليه جوه الجيش، وان هذه الدعوات عشان فتح ملفات الفساد للمجلس الاعلى العسكري. يا اخوان اقول لهم يا اخوان اتقوا الله، هذا وقت الكلام ده برضو؟ يعني انت تفتح هذه، يعني هو اذا كنت انت هو قابل بتسليم السلطه للمدنيين في شهر سبتمبر بعد انتخابات النزية، طلع انت هذه الملفات عشان ما يسلمها لكش بعد 20-30 سنة بالسياسة كده بالعقل. انا بقول لك من دلوقتي وانا بقول لك هذا الكلام والله العظيم انا اعتبره كلاما شرعيا مش كلاما سياسيا فقط، كلاما شرعيا بحتا. انا ما عنديش مانع ان حتى لو احنا على يقين 100% ان في ملفات فساد في المجلس الاعلى العسكري، ان نقعد مع المجلس الاعلى العسكري ويا عم شيل كل ملفات فسادك والسلام عليكم، ما عندناش اي مشكلة، خد اللي خدته يلا بحلال عليك، ما فيش عندنا مشكلة، بس سلم الحكم المدني ومش هنفتح الملفات دي بعد الحكم المدني كمان. وأنا أعني ما أقول، الله أنت هتعتقدها تتستر على الفاسدين يا دكتور وتتستر، يا إخواننا دفع أكبر الضررين وجلب أكبر المنفعتين قاعدة فقهية معروفة. يعني أنت نظام شمشون الجبار ده ما ينفعش، علي وعلى أعدائي يلا نكسر، ما ينفعش. يعني ديت الحقيقة طريقة من طرق الإدارة الفاشلة العنيفة جدا، اللي هو يلا زي ما تيجي. وكلنا اجرنا على الله. لا ما ينفعش، ده مش كلام ناس فاهمه سياسه شرعيه ومصلحه للبلد ومصلحه للامه الاسلاميه ونظره للامام ورؤيه للواقع والتاريخ اللي احنا كنا عايشينه. هذا بعد تام عن الرؤيه. فقلت لهم اتقوا الله، ما فيش داعي لهذا الموضوع، ولا تفتحوا هذه الملفات، هتجيبونا ورا، هنرجع هنخسر كتير. وبرضو حصل وخرج ناس يعني الحمد لله ان الموضوع عدى على خير، لكن ممكن ما يعديش. ولو استمر، وانا بقول لك الكلام ده دلوقتي، هي دي البدعه اللي طلعت لنا يوم الجمعه اللي فاتت، هتطلع لنا بدعه جديده الجمعه الجايه واللي وراها. خلي بالك بقى، خلي بالك، انا بقول لك من دلوقتي خط احمر انك انت تتعدى على الجيش. انا بقول لك ده نصيحه مني ليكم يعني، ولكل المسلمين والغير مسلمين اللي موجودين في مصر. اي مصري ما تتعداش على الجيش، وحافظ على هذه المؤسسه نظيفه لحد اخر مصر. حتى لو انت عارف ملفات هباب من الفتره السابقه قد كده يا سيدي ماشي، لان ده الضمان الرئيسي للوصول الى صندوق انتخابات نزيه والعمليه تمشي كويس. وحتى بعد الموضوع ما يتم وربنا يكرمنا بحكومه نظيفه، خلاص عفى الله عما سلف بالنسبه لهذه المؤسسه، جزاها الله كل خير ان هي وصلتنا للصندوق ده، كان ممكن ما توصلناش، وده وارد على فكره. يعني ما زال هذا الامر واردا. انا مش بقول كده عشان اخوفكم، بس عشان تبقى فاهم الواقع اللي انت عايشه. ممكن يعني الامور دلوقتي في ايدين 7-8، ممكن بكره تبقى في ايدين 7-8 تانيين، او في ايدين 2 من 7-8، اي شيء الله اعلم. انا ما بكره الله اعلم في ايه. فانا اتمنى ان احافظ على وحده هذا المجلس الاعلى العسكري، ما يحصلش فيه شقاق، وعلى وحده الجيش المصري، وفي الاخر كلهم اولادنا وابهاتنا واخواتنا، واحنا عايزين نكمل المسيره. عندنا بلاوي ضخمه جدا بعد اقامه الحكم، العالم مش هيسيبك. اما تقوم حكومه نظيفه هنا وقرارها يبقى من دماغها، حتى لو كانت مش حكومه اسلاميه بس حكومه نظيفه، العالم مش هيقبله هذا الكلام، وهيبتدي عليك ضغوط من اليمين ومن الشمال عشان تسمع كلامه. فاما انك تسمع كلامه ودي تبقى كارثه كبيره بعد كل اللي عملناه في الثوره دوت، تطلع نخسر كل حاجه، واما انك انت تقف. هتقف محتاج جيش كويس، محتاج جيش كويس عشان جنوب السودان، ومحتاج جيش كويس عشان موضوع ليبيا والنيتو اللي بيخش في ليبيا، وجيش كويس طبعا عشان قضيه الصهاينه، ربنا سبحانه وتعالى يحرر فلسطين من اولها الى اخرها. فهذه القضايا يا اخوانا احنا محتاجين هذه المؤسسه ما تنهارش، ومحتاجين نحافظ عليها نظيفه، ومحتاجين نحافظ عليهم. اسمعوا هذه الكلمه، ابطال. يعني انا نفسي بعد هذه الثوره وبعد الانتخابات اللي تحصل ان شاء الله رب العالمين، ربنا يوصلنا ليها بسلام، لان هم كل القصه دي عشان ما نوصلش لهذا الصندوق. كل الفيلم اللي بيتعمل الفوضى المنظمه دي كلها، وحرب اهل فتن طائفيه وحرب اهليه وتدمير والسرقات وتعديات في الشوارع ومش عارف ايه، كل ده عشان ما نوصلش لهذا الصندوق ونبعده شويه. ويجي على سبتمبر يقول لك والله ده الاوضاع صعبه جدا جدا وفي اضطرابات كثيره جدا، خلينا ناجلها 3 شهور بس، وناجلها 3 شهور لحد ديسمبر، وبعد كده نيجي في ديسمبر والله الاوضاع لسه صعبه جدا، ممكن تحصل تنفجر مشكله احنا مش عارفين حجمها قد ايه، تنفجر ساعتها في ديسمبر، فناجلها لحد يونيو 2012، وسعر في 2، وتقول عجله ماشيه الحمد لله، واحنا بدانا نجرى نكتسب تاني ونشتغل تاني ونسينا القضيه. ده وارد جدا انه يحصل، فخليك مصحصح وما تغرقش في المشاكل اللي هو بيحطها لك جانبيه عشان يصرفك عن قضيتك الرئيسيه. فديت قضيه مهمه. انا نفسي بقى بعد تسلم السلطه اننا ندي اوسمه لهذا المجلس الاعلى العسكري ونقول له جزاك الله كل خير، والله العظيم ابطال وكتر خيركم، يعني كان عندكم فرصه العمر ورفضتوها، جزاكم الله كل خير، ايه المشكله؟ يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. طب ده اصل تاريخه كذا، يا عم تاريخه كذا، هو في الفتره دي كويس وزي الفل، الحمد لله قوي كويس قوي انه انحاز لصف الشعب وما انحاز لصف تاني. اصل هم عاملين اتفاقيه يا دكتور وديل ومش عارف ايه، ماشي وتحت الترابيزه، يا سيدي انا فاهم وانت فاهم، اي حاجه ماشي انا مصدقك، بس خلينا نوصل لمصلحه هذا البلد. عايزين امان واستقرار في هذا البلد، والكلام ده كلام سياسي شرعي بحت 100%. يعني مش بقول الكلام ده اهوت عشان في الاخر واحد يقول لك طب اذا سرق كذا، طب وحقوق المسروقين وحقوق البلد يعني ادفع اكبر الضررين واجلب اكبر المنفعتين، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا، يعوضنا كتير قوي قوي قوي. والناس عايز اقول لحد يقول لك عايز نجهز 1,000,000 واحد نطلع شرم الشيخ، ليه يا عمي؟ ليه؟ برضه نفس القصه تاني شرم الشيخ. ليه؟ خلاص يعني مش وقته. ما تفتحش هذه الملفات. شوف المره الوحيده اللي طلع اتكلم فيها لما طلع هذا الكلام المحاكمه ونطلع بقى شرم الشيخ طب افرض انت طالع شرم الشيخ كده الجيش وقف لك في السكه هتعمل ايه؟ هتضرب ولا مشكله خطيره. افرض وقف لك الجيش في اسماعيليه وانت على النفق احمد شيكا طالع باخد معاك الزمزميه بتاعتك بقى والاكل والشرب طالع مشوارك كده ما متوكل على الله رايح فين يا عم؟ رايح جهه شرم الشيخ ليه؟ اصل الرئيس هناك يا عم. ما في حول سياسي عند الامه، عندنا عمليه حول سياسي، قضيه شغاله هنا وهو دايما شغال في حته ثانيه ومتحمس قوي وعصبيه وحرك الجموع والناس كلها. ليه ده يا عم؟ ده مش فاهم حاجه في اي حاجه هذا الوضع صراحه. لازم نرجع تاني نعيد رؤيتنا للامور بالسياسه الشرعيه يا اخوانا. يعني برضو انا ما عندي مانع ان هذا الملف يتقفل. الله ده سرق 70 مليار او 60 مليار ثبت زي ما ثبت. احنا عايزين المركب ديت ما تغرقش، مش نظام شمشون. ها اوعى، القياده باداره شمشون مش كويسه، اللي هو عليا وعلى اعدادي ما ينفعش، ما ينفعش في اداره بلد. ويعني يلا هيلا بيلا على البركه، حزب على البركه ده صعب جدا. اننا نتوكل على الله وزي ما تيجي زي ما تيجي. يعني ايه زي ما تيجي؟ طب افرض الجيش فتح النار على الناس اللي طالعه ديت وقال لك انا دلوقتي انا انت بتاخد واحد. لو انا في شقه من الشقق في البيت، انا عندي عماره كده وقاعد شقه فيها لقيت فيها 10,000 واحد مجمعين بعضهم طالعين عشان يموتوني، قمت متصل بالجيش والجيش مش المفروض يجي يحميني ساعتها؟ هيجي يحميني، ومن حقي كفرد من افراد الشعب دلوقتي لم تقم ليا بعد محاكمه وما عليهاش حكم يجي الشعب الجيش يقف يحميني تحت. طب الناس ديت حاولت تضرب الجيش عشان تخش لي، لازم يضربها ده اي واحد عادي. فانت عندك شخصيه موجوده دلوقتي في حمايه الجيش ولم تقم بعد محاكمه وما فيش عندها ادله معينه انت ماسكها في محاكمه شرعيه سليمه عشان تقيم عليه حكم الاحكام، والبلد غير مستقره وانت طالع هذه الطلعه، ايه اللي هيحصل؟ هيوقف لك غالبا الجيش. ومش معقول مش طرش في الزفه يعني، هيفضل الجيش قاعد هنا عمال يحرس الميادين وانت شغال على شرم الشيخ؟ ما مش داري هو بالموضوع. فهيطلع لك لو طلع وحصل صدام بين الشعب والجيش، كارثه. كل حاجه راحت، كله راح. وساعتها وعلى فكره كله راح، حتى الرئيس هو في شرم الشيخ جنب الحدود، يعني الطياره بوب ما عادش في مصر وشربتها انت، هنا ضاع منك كل شيء. فركز يعني احنا عايزين. ويقول لك محاكمه شعبيه، برضو انا الحقيقه يعني ما يعني ايه محاكمه شعبيه؟ مش فاهم. انا محاكمه شعبيه افهم ان هي تمثيليه لطيفه كده تعملوها ماشي، سكتش بالظبط يعني. عاملين حاجه كده رمزيه، ما هو مستشار خضيري نفسه في بالليل في حوار قال ان ديت حاجه رمزيه. الناس بقى طالعه متحمسه فاهمه ان دي محاكمه شعبيه، اصل الشعب هو اصبح المرجعيه بتاعت الدوله دلوقتي. فلما كل حبه شعب كده يتجمعوا احنا شعب اهو، تعال نعمل محاكمه لفلان الفلاني ونطلع عليه حكم ونروح ننفذه. يا الله دي غابه دي. ده على فكره ده والله العظيم لو الموضوع اتساب بكره تلاقي فرق طالعه من الشباب تجيب فلان الفلاني ده من بيته عشان عملت له محاكمة شعبية في ميدان روكسي وطلع ان هو مجرم، والتانيين في ميدان القائد ابراهيم مسكوا واحد، وفي مش عارف ميدان ايه في السويس. طب وبعدين؟ ايه نظام محاكمة شعبية ده؟ ده احنا عندنا الشريعة بتقول ان الحدود لا تقام الا في وجود حاكم. وانت متأكد 100% انه ارتكب الجريمة، هو معترف انه ارتكب الجريمة، ما ينفعش كشعب كده تلم نفسك وتقيم الحد على واحد. واحد لو واحد زنى ولا سرق وعليه حكم ربنا سبحانه وتعالى كذا وهو معترف وموافق والشعب معترف وموافق، ما ينفعش الشعب يطبق فيه، لازم حاكم يطبق الحكم ده. وده دي عشان ما تبقاش غابه، مش كل حي هيجتمع وبتقام هنا حدود هنا في الحي ده والحي ده. ومين اللي في ميدان التحرير؟ هدول الشعب المصري. الشعب المصري ما 85 مليون، عنده اكتر من 41 مليون مصوت على هذا الموضوع. هل انت عملت اليات عشان تعرف؟ وحتى لو عملت اليات هل هي ديت المحاكمة السليمة شرعيا قدام ربنا سبحانه وتعالى. انت قدمت أدلة الإدانة، هو قالها، قدم هو أدلة الدفاع، وخدنا ودينا وقسنا وقدرنا حجم المشكلة وحجم العقاب المطلوب ليها، ولا هنطلع كده هيلا بيلا نجيبه من قميصه كده ونقول له انت عملت فينا ايه؟ فبالعقل يا اخوانا، عشان اللي بيحصل ده الحقيقة التهييج ده يعني بيضر البلد ضرر كبير جدا جدا. واثار ده لعله زي ما انت شفته اول مره يطلع الرئيس السابق حسني مبارك في القناه العربيه، وقال طبعا هو قال كلام هو غير موفق للاسف، يعني هو مش مهما اتكلم قال لك برضه ما عنديش حاجه خالص، هو يعني مش للدرجه دي يعني، ما انت يا كل واحد فينا معاه، اشمعنى انت معاكش يعني؟ معقوله للدرجه دي؟ انا والله العظيم ما فيش اي حاجه غير اللبس. لبس ايه يا عم؟ بس هو برضه مستفز الحقيقه، بس احنا مش مفروض نستفز يعني. ما هو الكلام طبعا ده كلام يشل يعني، ما هو نفس الخطاب اللي هو قبل التنحي بيوم ده، اللي هو الاغلبيه الكاسحه لسه عايش في، معلش فنستحمل معلش الحاجات اللي زي كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونعرف نكمل المسيره. الكلام ده كله بيجرني لحاجه، انا خرجت بره موضوع الدرس، الكلام ده كله جوه الدرس على فكره، الكلام ده مهم جدا جدا لان ليه تبعات، تبعات الايام دي والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده و و، فالكلام ده في غايه الاهميه وفي عمق ما نتكلم عليه من وحي الثوره. في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وقضية برضو جات عليها كذا سؤال، وأنا يعني كنت متردد الحقيقة في فتح الموضوع، أفتحه ولا ما أفتحوش؟ يعني هل لو فتحه هيكبروا ولا ما نفتحوش أحسن ولا؟ لكن حقيقة كتر الأسئلة اللي جاية عليه خلت الموضوع مثار، فما ينفعش إن أنت تخبي راسك في التراب وتقول ما أعرفش حاجة. إيه بقى الموضوع ده؟ خليه المدرس الجاي. موضوع مهم جدا جدا، نخلي الدرس الجاي كده نضمن ان في ان شاء الله اعداد حاضره في الدرس اللي جاي ان شاء الله رب العالمين. اصل هو موضوع مش طارق قوي، ممكن يكون يعني. طيب الموضوع ده اللي هو موضوع يوم 15/5 الانتفاضه الفلسطينيه الثالثه. لو انتوا فهمتوا اللي انا قلته قبل كده يبقى مش محتاجين نتكلم في اللي جاي، ماشي؟ لكن انا هتكلم، هي نفس قصة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة اللي عايزة نطلع من العواصم العربية من الدول العربية على حدود في فلسطين، هي نفس قصة حزب هيلا بيلا. يلا على البركة نتوكل على الله ونطلع. مشكلة خطيرة جدا جدا يا اخوانا ان الناس تكون متخيلة ان هو ده المناسب في هذه الفترة لهذه القضية الحساسة، قضية فلسطين. بداية كلنا انا متأكد من هذا الموضوع نشتاق الى تحرير فلسطين اكثر من اشتياقنا الى ابنائنا واموالنا وديارنا وكل شيء، وهذه قضية حلم مجمع للأمة الإسلامية من سنين وسنين. وانا بقول هذا الكلام وكلكم عارفين من لعل من اكثر القضايا اللي اتكلمت عليها في محاضراتي من سنين هي قضية فلسطين هذه. فانا مش بقول هذا الكلام عشان يعني خلاص بدل الحمد لله الاوضاع بدات تستقر في مصر ولا تتغير فاحنا نسينا قضيه فلسطين، لا ما نسيناش قضيه فلسطين. لكن المصلحه فين؟ المصلحه لقضيه فلسطين فين؟ المصلحه لقضيه فلسطين اللي يطلع لها مليون شاب يعني ما لهمش اي نوع من الخبره في التعامل مع مثل هذه الامور وداخلين على بلد محتل بقاله 100 سنه، محتل من سنه 17 اتسلم 48 لليهود وبعد كده لحد دلوقتي من اليهود، ولا ان يكون في دولة قوية لها توجه اسلامي واضح ودولة نظيفة ودولة نزيهة واقتصادها عظيم وجيشها عظيم وسياستها عظيمة وشعبها عظيم جنب فلسطين؟ ايه الانجح لقضية فلسطين؟ لما انا ابيع القضية كلها واطلع في 15/5 على رفح اي عدد من الشباب 100,000 200,000 مليون حسب ما اتجمع، طلعت انت وتوجهت الى رفح زي ما الدعاوى على الفيسبوك بتنادي الشباب وعلى مواقع كثيره دلوقتي تنادي الشباب على الخروج في فلسطين الى فلسطين في هذا اليوم، ايه اللي هيحصل في مصر؟ اللي احنا كنا بنقول عليه بعض المشاكل في يوم الجمعه اللي فات هيبقى مضروب في 50. واذا كانت انت احنا خايفين من مشاكل الجمعه اللي فاتت ان هي تاخر موضوع الحكم المستقر في مصر، فانسى الحكم المستقر في مصر لو حصلت هذه القضيه. انا بقول لك من دلوقتي ومن باب الامانه بوصل لك هذا الموضوع، مع كامل حبي لفلسطين وانا متاكد ان اهلنا في فلسطين لو بيسمعوا هذا الحوار دلوقتي هيقدروا ما اقوله تماما، وخاصه الناس اللي فاهمه فيهم، الناس السياسيه المستوعبه لخطوره المرحله التاريخيه اللي بتمر بها مصر وبيمر بها العالم العربي والاسلامي كله. فانا بقى جاي اقلب كل حاجه على بعضها، وبرضه اكسر المعبد على ساكنيه كله، برضه قضيه الحول السياسي، سايبين القضيه بتاعتنا وطالعين هنا اهوت. انت مش هينفع تقف جنب قضيه فلسطين دلوقتي من غير ما تستقر اوضاعك في مصر، يكون عندك حكومه قويه، وهذه الحكومه القويه يكون من توجهاتها الواضحه نصره القضيه الفلسطينيه والوقوف امام الظلم في العالم كله، مش بس ظلم اليهود، ظلم اي حد بيظلم، احنا ضد الظلم بكل مراحله وفي كل اماكنه. فده مبدا عندنا، فاذا ظلم الشعب الفلسطيني فاحنا مع الشعب الفلسطيني، ظلم ان شاء الله حتى الشعب الفلبيني، الشعب التايلاندي، الشعب البوليفي، احنا مع المظلومين دائما، ودي مهمتنا كمسلمين في الارض. فاذا كان المظلومين دولت اخواننا في الجوار واخواننا في العروبه، واهم من ده كله وقبله وبعده اخواننا في الاسلام، فانا 100% مفروض ان انا هقف معاه وانصره، بس ما يكون عندي القدره على هذا الموضوع. انا انصره دلوقتي بما عندي من امكانيات، عندي امكانيات اعلاميه، عندي امكانيات دعويه وخطابيه للناس، عندي امكانيات ماليه، عندي امكانيات كذا، على قد ما تقدر، لكن ما يقباش هذه النصره على حساب هد الاوضاع وتخريب النظام في البلد اللي انت عايش فيه. ده مش منطق بالمره ولا عقل بالمره. الانتفاضه بتدعو الى ان العرب من كل البلاد المحيطه بفلسطين، مصر والاردن وسوريا ولبنان، في يوم 15/5 يتحركوا ناحيه فلسطين، كل واحد من الحدود بتاعته، واحنا فنروح لرفح والاردن تروح لحتت معينه محددينها، وسوريا كذلك ولبنان كذلك. فالوضع هيبقى في منتهى الخطورة يا اخوان. انت تخيل انت لو طلعت 100,000 ولا 200,000 ولا مليون طلعوا من هنا لهناك، الجيش هيقعد ساكت؟ اذا سابك انت، لو سابك على شرم الشيخ مش هيسيبك على الناحية التانية، مستحيل، لان مش بالمق يعني. لو انت مطرح الجيش لازم تقف قدام الناس دي، انا بكلمك كلام عقلي بحت، يعني كلام مدروس، لان انت الناس ديت هتدخلك في احتمالية قرار حرب. مين اللي بياخد قرار الحرب يا اخوانا؟ ينفع كده ان نجتمع احنا كده الشعب عايزين نطلع هيلا بيلا ناخد قرار حرب؟ اصل انت لما تطلع 100,000 200,000 على رفح، وان شاء الله واحد فيهم برضه متحمسين كده، يلا يا اخوانا على البركه الجنه قريبه، وقام جاي شايل الاسواك بتاعه داخل، وشويه الله ده احنا قربنا قوي من تل ابيب، يلا يا عم ويلا هيلا بيلا. كل ده العالم بيراقب الاحداث، اخص عليهم المسلمين طلعوا متهورين، لا، هتلاقي ضربتين ثلاثه مات لك 10,000 20,000 100,000 في سحله كده من F-16 ولا حاجه، من انت ساعتها تعمل ايه؟ دي اعلان حرب بقى، اليهود بيضربوك في ارضك. الجيش هنا في حرك شديد جدا. الجيش يعمل ايه بقى؟ يرد؟ طب انت اللي متهجم انت دلوقتي وتبقى شعبه بيموت برضه، فلازم هيرد، دخلنا في حرب. لا انت مختار الوقت ولا مختار الظروف ولا مختار الامكانيات، ولا الله اعلم بجيشك تسليحه عامل ايه دلوقتي وامكانياته عامله ايه دلوقتي، ويا ترى عايز يستعد شويه ياخد شهر شهرين ثلاثه سنه سنتين ثلاثه، الله اعلم. احنا ما عندناش اليات، مش فاهمين حاجه في الموضوع ده اهوت. فانت بتجبره على ظرف معين كريه مش عايزينه دلوقتي. احنا بنرتب وبنخطط عشان مصلحه هذه البلد ومصلحه الامه كلها ومصلحه فلسطين. فلازم تاخد الامور بتروي وبتعقل شديد. وحتى هذه الدعوه مجرد سريان، يقول لك يا صاحبي بنهزر احنا بنعملها كده بيننا وبعضها مش هنطلع. لا، حتى سريان هذه الدعوه دون الخروج بتعمل حاله من الاستنفار والتوتر داخل البلد، هتخلي الجيش ما يعرفش ياخد قرار سليم. فليه ده كله؟ فخلينا انا عقلانيين. انا ما عندي مانع بقى ان اهل فلسطين يعملوا الكلام ده كله، بل ادعوهم الى فعل هذا الموضوع، ما فيش مشكله، قد بلادهم وهم يعني جوه الحدث، وزي ما الشعوب الحمد لله العربيه قامت في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي اليمن، تقوم برضه في فلسطين، تحركوا زي ما قايلين في غزه هيتحركوا ناحيه معابر معينه، وفي الضفه الغربيه ناحيه معابر معينه، وفي ارض عرب 48 هيتحركوا ناحيه القرى والمدن التي هجروا منها سابقا قبل ذلك. ماشي، ده قرار بياخدوه الفلسطينيين جوه فلسطين هم اضرب باحوالها. وانا برضو قضيه ان انت تطلع عند السفارات في اوروبا وفي العالم، السفارات الكيان الصهيوني الموجوده في كل دوله من دول العالم، وتعمل مظاهرات هناك سلميه زي ما قايلين، ماشي، وده مقبول جدا جدا في كل بلاد الغربيه، ما عندهمش مشكله، تاخد اذن من الشرطه وبتطلع تعمل المظاهره والمسيره بتاعتك ورافع لافتاتك باحترام وبحضاره، وبتقول احنا عايزين نرجع لبلادنا واوطاننا وكذا وكذا. جو عام بتعمله هنا وهنا وفي العالم كله يوم 15/5 ماشي، لكن هذه الحركات التهوريه اللي ممكن في المستقبل القريب اللي احنا جايين عليه ده كام اسبوع اللي جايين دول لحد 15/5 تسمعوا دعاوى من بعض المتحمسين للخروج الى هناك، انا بقول لك من دلوقتي خليها برضو خط احمر لمصلحه هذا البلد، خليها خط احمر. كل الحاجات دي يا اخواننا بتدينا في الاخر صوره واضحه جدا الى ان احنا نحتاج في هذه الفتره الى علماء شرعيين وعلماء سياسيين حطوا ايديهم في ايدين بعض، يا ناس يكونوا فاهمين القضيه ازاي تتلعب صح، وفي نفس الوقت ما يخالفش كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قاري القران الكريم ومستوعبه وفاهم السنه المطهره وحركه السنه المطهره وقرارات الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان ياخذها والواقع ازاي كان بيدرسه وفاهم الواقع اللي احنا عايشينه كويس، عارف موازين اللي موجوده، عارف انا حجمي قد ايه واقدر اعمل ايه، عارف اللي بيخطط لي مين ومين ومين ومين، عارف مين من اعدائي متصالح ومين من اعدائي متشاكس، ممكن احط ايدي في مين من اعدائي وممكن ما احطش ايدي في ايد مين تاني من اعدائي، ما هم مش كلهم زي بعض، ليسوا سواء كما يقول ربنا عز وجل في القران الكريم. هذه الموازنات محتاجه دراسه. الرسول صلى الله عليه وسلم حط ايديه في ايدين خزاعه المشركه بعد صلح حديبيه، مش كده؟ قفزت خزاعه الى صلح الرسول صلى الله عليه وسلم، الى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم، قبلها وعمل معاها معاهده. يعني انا ممكن اعمل معاهده مع دوله مشركه بتسجد لهبل واللات والعزى، ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده وبقى هو ده حلفه، بل ان دخول مكه وفتح مكه العظيم جه عشان تعدي على هذه القبيله المحالفه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى بركه المحالفه دي جت على الامه بقد ايه خير، مع انهم اصلا كانوا مشركين كفار مش اهل كتاب حتى، فيجوز. بس مين اللي قرر الكلام ده كله؟ الاثنين مع بعض، واحد عنده خلفيه شرعيه جيده جدا وواحد عنده فقه عالي جدا في السياسه، ويا حبذا لو في حد بيجمع بين الاثنين دولت ودولت، او مؤسسه او مجموعه من البشر عندهم حرص على هذه الامه وخلفيه يعني شرعيه واضحه يقدروا ياخدوا القرار السليم. اما الامه الان تعاني من حاجه من اثنين، يا اما شيخ عنده رغبه شديده جدا لنصره هذه الامه لكن مش فاهم السياسه ولا فاهم الواقع اللي هو عايش فيه، فبياخد قرارات تبدو مضحكه للغايه في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه، او واحد سياسي محترف محنك ورامي القران والسنه ورا ظهره. ولا دي مشكله خطيره جدا، ودي معضلتنا اللي لازم نحلها في هذه الايام. والشباب اللي شغال في السياسه والحاجات دي انا ادعوه يعني لاحتراف الموضوع والتفوق في مجالي، الناس اللي بتدرس سياسه واقتصاد والناس اللي بتدرس علوم سياسيه في اي مكان، دي ثغره يا اخواننا والله العظيم، وقعدنا سنين عشان محرومين من السياسه، وكلام كلام في السياسه حرام، وكل واحد يقول لك لا والله ما بكلمش في السياسه ومش عارف ايه، ده زمان خلاص انتهى. فللاسف الشديد المجال ده ما خدناهوش فسيبناه يرتع فيه العلمانيون من الشرق والغرب، مدارس مننا ومدارس مننا، كل اللي بيتكلموا في السياسه دلوقتي زي ما انت شايف او معظمهم يعني، فاصبح قله اللي فاهم سياسه وبيحترم الدين، اصبحوا قله. فانا عايز انا من الشباب المسلم دلوقتي اللي يبدع في هذا المجال، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم جميعا. اخر ما اقوله في هذا اللقاء واختم به واجب، وكتير جدا منكم طالبين واجب، انا كان المفروض النهارده اكلمكم على رؤيه الغرب للمسلمين والوضع، الدرس اللي فات كنا بنتكلم على هل ينتظر المسلمون الاذن من الغرب حتى تقام دولتهم، ومفروض قلنا جزئيه في الدرس اللي فات ومفروض كنا نكملها النهارده، بس الاحداث الضاغطه خلتنا نغير الموضوع النهارده، وان شاء الله ده يبقى موضوع الدرس اللي جاي. فالواجب اللي علينا احنا قبل كده في الدرس الماضي وزعنا عليكم الاستبيان، فياريت اللي ملى الاستبيان يجيبه عند الاخ اللي بيصور، يجيب عنده الاستبيان عشان نعرف ندرس بالظبط الواقع اللي احنا عايشينه. ما كانش غرض الاستبيان يا اخواننا ان انتوا تملوه بس، انتوا تملوه وتصوروه طبعا قبل ما تملوه، وبعد كده ايه توزعوه على الناس وتبتدوا تجيبوا لنا راي الناس، لان انا مش عايز اجابات خادعه، انا مش عايز كل الملتزمين هم اللي يجاوبوا فيجي لي عينه بتقول ان الشعب كله ما شاء الله ملتزم وزي الفل، لا انا عايز عامه الناس بتختار ايه. فارجوكم ده واجب ايجابي. انا عارف ان في ناس كتيرة ما شاء الله عملت اللي عليها، وفي ما شاء الله ناس سلمتني 30 ورقه و50 ورقه و100 ورقه و200 ورقه، والله بعض الناس جابوا لنا المكتب 200 ورقه، الواحد الفرد الواحد جايب 200 ورقه، وفي بعض الناس جابت ورقه واحده بتاعتها ما فهمش اللي انا عايزه، بس في بعض الناس ما جابتش خالص، ده بقى مش عارف كان ايه من الوضع. لا ده زعلت منه قوي. فيا ريت ان شاء الله نبقى ايجابيين. الاستبيان موجود على الموقع عندي على قصة الاسلام islamstory.com، فاللي راحت منه الورقة ما عندوش ورقة فاضية يصورها يخش على الموقع يطبعه ويصوره ويجيب لنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا هنمد الموضوع ده اسبوع عشان ناخد نتيجة اصدق. يجيب لنا الاسبوع الجاي عمارته كلها وجيرانه، ولو انت دخلت في مدرج الجامعة بتاعك على المدرج ووزعت على الطلبة وقفت على الباب تستلم زي بتوع الاتوبيس كده زي ما قلنا، ده توفر عليهم وكده تلم منهم، هتلاقي نفسك جمعت عينة واقعية جدا وعشوائية جدا، وهتدينا رؤية صادقة عن واقع الناس، يعلم فيها المسلم ويعلم فيها النصراني ويعلم فيها اللي بيصلي ولا ما بيصليش والمحجبة وغير المحجبة كله يعلم، عشان نعرف الناس عايزة ايه عشان نفهم احنا ايه اللي المفروض نكلمه. دي اول واجب. الواجب الثاني، اقعدوا يا شباب اقعدوا، لسه يعني في واجبين سريعين. الواجب الثاني اننا نقرا الفترة الاولى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. كل واحد، مش هقول لكم كتاب معين، كل واحد يرجع لكتب السيرة الكثيرة جدا جدا، بالعكس انا اتمنى ان نرجع لكتب مختلفة عشان يعني نزود ثقافتنا وخبرتنا. ولو انت لقيت كلام مختلف على اللي انا بقوله او في اضافة او في تعليق او في نقد اي شيء، ابعت لي هات السؤال زي ما اخوانكم بيعملوا كده، الاسئلة دي براجعها، ودرس النهاردة قائم على اسئلتكم اللي انتوا بعتوها، فابعتوا لي الاسئلة في الدرس اللي جاي او على الموقع، واحنا بنستفيد منها استفادة ضخمة جدا، وجايز يكون واحد عنده استنباط معين يقدمنا خطوات طويلة جدا جدا. فعايزكم تقروا الفترة الاولى اللي هي قبل بدر، الفترة اللي كان بيبني فيها الدولة بتاعته، اللي هي مشابهة للفترة اللي احنا عايزين نعيشها دلوقتي، اننا نبني دولة على نظافة بقى على الشريعة الاسلامية. ده الواجب الثاني. الواجب الثالث والاخير اننا ننفتح شوية على الصحف الغربية والشرقية العالمية ونقرأ كده بيقولوا ايه هم، عشان ده هيخدم الدرس اللي جاي. الدرس اللي جاي بتاعنا موضوع الغرب وعلاقته بالدولة الإسلامية اللي محتمل تكون في مصر، وخوف المسلمين من تحزب الغرب و اقرا الصحافة العالمية، اقرا فاينانشال تايمز، اقرا نيوزويك، اقرا كذا، ليهم على الانترنت صفحات او موجودة الجرائد بتاعتهم، ولازم عشان تعرف تتعامل مع الاخر تعرف هو بيقول ايه بيتكلم ايه سواء سلبا او ايجابا. ممكن تلاقي كلام ايجابي عنك وممكن تلاقي كلام سلبي عنك. وانا لسه واصل من انجلترا من يومين او ثلاثة، وشفت الحقيقة يعني انطباعات معينة ان شاء الله في الدرس اللي جاي اكلمكم عنها، وعن انطباعاتي من ايطاليا برضو اللي عندي ده زيارة قريب ان شاء الله في درس يوم الثلاثاء الجاي. جزاكم الله خيرا كثيرا، واسال الله عز وجل ان يجمع بيننا وبينكم على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.